بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، فهذه رسالتنا الأولى بعد المقدمة ضمن رسائل الدورة العلمية 77، والتي هي بعنوان القدر العلي للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، والمقامة في سندبسط الغربية في يوم الأربعاء الموافق 19 من شهر ربيع الثاني لعام 1435، وهي بعنوان مقدمة تشتمل على أن جميع الرسل كان دينهم الإسلام. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. ما أدري هذه من وضع الحافظ أم من وضع الناسخ، وسبق لنا بحث في هذه الكلمة، وهي كلمة سيدنا محمد، وأنها ليست من تعبيرات أهل العلم غالبا. فنعم، هو صلى الله عليه وسلم سيدنا وهو إمامنا، ولكن طريقة العلماء رحمهم الله تعالى القدامى ما يقولون هذا، يقولون النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون محمد صلى الله عليه وسلم، يقولون رسول الله، يقولون نبي الله. أما هذه لم تكن معروفة في طريقة السلف رحمهم الله تعالى، لم تكن معروفة عند السلف في هذا التعبير. ولهذا ففي أشرف المواضع كالأذان والتشهد وغير ذلك، في أشرف هذه المواضع لم يلقب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يوصف فيها بالسيادة. فأنت تقول في التشهد: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وتقول في الأذان: أشهد أن محمدا رسول الله. ولا يعني هذا أن من كتب أو تلفظ بها يكون آثما، لا، ولكن نقول ليست هذه طريقة العلماء إذ يكتبون، ليست طريقة العلماء إذ يكتبون فيقولون محمد صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. ومن له دراية واطلاع على كتب أهل العلم يعرف أن هذا ليس من طريقة أهل العلم، وهذا مما نبه عليه العلماء. أظن أن ابن الصلاح قد ذكر فصلا في هذا فيما يتعلق بهذه الأوصاف، فيما اختص به الأنبياء، فيما اختص به الصحابة، فيما اختص به من بعد الصحابة. فكلما كان الإنسان على طريقة العلماء في الكتابة والتعبير كلما كان ذلك أفضل، كلما كان ذلك أفضل. لكن في باب الإخبار نخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيدنا، فنقول محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا أو كذا. لكن هل أقول مثلا أنا حينما أريد أن أروي حديثا أقول: هذا الحديث مروي عن سيدنا أبي بكر رضي الله عنه أنه قال إن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم قال كذا أو كذا؟ هذا كله ما سمع من العلماء، ولا سمع من طرائقهم ولا تعبيراتهم. أما من جهة الإخبار فنعم، كما صح الحديث: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. فمن جهة الإخبار ما في إشكال، لكن ما كان الصحابة يلقى الواحد أخاه ويلقى الواحد أبا بكر أو عمر أو عثمان أو المبشرين أو كذا فيقول: سيدنا أبو بكر، قال سيدنا أبو بكر، قال سيدنا عمر، قال سيدنا كذا. ما كانوا يقولون هذا، ما كانوا يقولون هذا. وعلى هذا صار أهل العلم في كتبهم فإنهم لا يذكرون هذا اللفظ، وإن كان الذاكر له ليس آثما، ولكن كما قلنا هذه طريقة أهل العلم في الكتابة. والإنسان كلما كان أقرب لطريقة أهل العلم في كل شيء كان ذلك أبرك له بإذن الله تبارك وتعالى. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، ومن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. ثم إن الله تعالى خلق الخلق لأجل معرفته وليأمرهم بعبادته، ولا سعادة لأحد في الدنيا والآخرة إلا بمعرفة الله عز وجل وعبادته وحده لا شريك له، ولذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب. هذه فيها كم مسألة يا إخوان؟ ها يلا نعد. ثم إن الله تعالى خلق الخلق لأجل عبادته، ففيها معرفة أن الله سبحانه وتعالى خالق الخلق، وأنه لا خالق غيره ولا رب سواه، وثانيا بيان الغاية التي من أجلها خلق الله عز وجل الخلق، فليست عبثا ولا سدى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلا غاية التي من أجلها خلقنا الله سبحانه وتعالى هي عبادته وطاعته، وليأمرهم بعبادته لأجل معرفته، وليأمرهم بعبادته. ليأمرهم بعبادته ما دليلها؟ إلا ليعبدون، إلا ليعبدون، لبيان أن اللام هنا لام التعليل، ليست لام الصيرورة ليصيروا عبادا لي عبادا لي أو كذا وإلا لكنا جميعا عبادا، وإنما هي لام التعليل، أي لكي أمرهم وأنهاهم، لكي أمرهم وأنهاهم. فالعبادة الشرعية هذه هي العبادة الشرعية، أمرنا الله عز وجل بها، فمنا من يأتي بها ومنا من لا يأتي بها. لهذا كان التفسير لآمرهم بعبادته، إنما لو خلقنا الله لعبادته كونا وقدرا لكنا عبادا لله سبحانه وتعالى، ولا يتخلف واحد عن هذه العبادة، لأن ما كان قدرا وكونا لا بد من وقوعه، ما كان كونا وقدرا لا بد من وقوعه، أما ما كان شرعا فقد يقع من العبد وقد لا يقع. لهذا فسر العلماء وهذا، قالوا: إلا ليعبدون، أي إلا إيه؟ لآمرهم بعبادته، فمنهم من يعبد ومنهم من لا يعبد. فالغاية هنا هي غاية شرعية أمر الله سبحانه وتعالى بها عباده شرعا لعبادته وطاعته، ولا سعادة لأحد في الدنيا والآخرة إلا بمعرفة الله عز وجل وعبادته وحده لا شريك له. فدل هذا على أن الله سبحانه وتعالى لما جعل الغاية العبادة ما أراد من ورائها تعذيبنا، وإنما أراد من ورائها إسعادنا. فالعبد ما يسعد ولا يأنس ولا ينشرح صدره ولا تقر نفسه ولا يهدأ باله ولا ينعم قلبه ولا تقر عينه إلا في طاعة الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالقلب يسعد بهذا، القلب يسعد ويأنس. ولهذا الفارق يا أخواني بين العابد وغير العابد هو الفارق بين الميت والحي. لهذا قال الله سبحانه وتعالى: أو من كان ميتا فأحيينا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. هو الفارق بين الأعمى والمبصر. قال الله سبحانه وتعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال سبحانه وتعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. فبين أن السعادة في العباد، ولهذا قال سبحانه: من أعرض عن ذكري، يعني عن عبادتي وطاعتي، فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فمن أراد السعادة لزم العبادة، من أراد السعادة لزم العبادة. والأمر الذي بعد ذلك أيضا أن الله عز وجل له الحجة البليغة على الخلق، وهذه الحجة البليغة على الخلق حصلت بما يا إخواني؟ حصلت بأمرين: بإنزال الكتب وإرسال الرسل. طيب أين العقل والفطرة وكذا؟ العقل والفطرة السليمة والصحيحة لا يتعارضان مع ما أنزل الله عز وجل به الكتب وأرسل به الرسل، فإنهم يقبلون هذا. فالعقل الصحيح والفطرة السليمة تستقبل هذا، لكن لا تستقل بالحجة، إنما تفهم الحجة، تستقبل الحجة، تزيدها الحجة تمسكا. ولهذا لا تعارض عندنا بين نص صحيح وعقل صريح. أما أن العقل تقوم بالحجة وحدها أبدا وحده لا، ولا الفطرة تقوم بالحجة وحدها، لكن الفطرة والعقل وكذا إنما يحصل كمال لهما بهذا الشرع. ولهذا فالله سبحانه وتعالى يحاسب عباده على موجب ما شرع لهم، لا فرق في ذلك بين مسألة ومسألة، كما كررنا ذلك كثيرا، لا فرق بين باب وآخر ولا مسألة أخرى في باب إقامة الحجة على الخلق ومن باب إقامة الحجة على الناس. فالله سبحانه وتعالى إنما أقام الحجة على الناس بموجب شرع ورسول جاء بهذا الشرع، فمن بلغه الرسول وبلغه الشرع فقد قامت عليه حجة الله سبحانه وتعالى. أما عقل فقط وأما فطرة فقط، فالله عز وجل قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ما قال حتى نبعث عقولا، لما قال حتى نبعث رسولا. فدل هذا على أن الحجة إنما تقوم بإرسال الرسل وإنزال الكتب. لهذا خلقك الله للغاية وهي العبودية، ثم بين لك العبودية. فالعبودية ليست ابتداعا وليست إنشاء منك، إنما العبودية امتثال لما جاء في الكتاب والسنة. فعرفنا العبادة من كتاب والسنة، فمدار العبادة على النص والتوقيف. ولهذا كانت العبادة ما هي يا إخواني؟ هي جملة ما يحب الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة مع كمال المحبة وكمال الذل. يبقى إذن هناك أمر بالعبادة وهو الله ورسوله، هناك عبادة وهي جملة ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، هناك عابد عبادة شرعية، والعابد عبادة شرعية هو الذي يمتثل ما أمر الله عز وجل به ورسوله. أما العبادة الكونية فكل من في السماوات والأرض آت الرحمن عبدا، هذه عبادة كونية، وهي أن العبادة مسخرون لله عز وجل، مربوبون مقهورون على ما أراد الله سبحانه وتعالى. فلا مخرج لأحدهم عن طاعة عن ربوبيته وعن ملكه وعن تدبيره سبحانه وتعالى. دي تسمى عبادة إيه؟ كونية، لا يؤجر العبد عليها ولا يثاب عليها، دي عبادة كونية يشترك فيها المسلم والكافر وكل أحد، وكل أحد مربوب مسخر مدبر لا يخرج عن تدبير الله سبحانه وتعالى. إنما العبادة الشرعية هي التي يؤجر عليها الإنسان. ولهذا يقولون عابد فهو معبد، أي مسخر مدلل، إشارة إلى العبادة الكونية، وهو عابد إشارة إلى العبادة الشرعية. فعابد ومعبد، معبد أي مسخر لا دخل له في ذلك، عابد اسم فاعل له دخل في ذلك يقوم بالعبادة الشرعية. وفرق بين العبادة الكونية وبين العبادة الشرعية، فإن العبادة وإن كانوا مفطورين على معرفة الله ومحبته وتألهه، فإن كل مولود يولد على الفطرة اللي هي المراد بالفطرة اللي هي ايه؟ اللي هي الإسلام، نعم، لكن ليس الإسلام الشرعي، إنما الإسلام الفطري. الإسلام الشرعي أعرفه بماذا؟ أعرفه بالكتاب والسنة، أعرفه بالكتاب والسنة، هذا هو الإسلام الشرعي. ولهذا دين إبراهيم إسلام، دين نوح إسلام، دين محمد إسلام، عرفنا دين هؤلاء بالنص، وعرفنا الفارق فيما يتعلق بالتشريع والجامع فيما يتعلق بالتوحيد، عرفنا الفارق والجامع بالنص. إذن هناك إسلام الفطر هذا، فإن الله عز وجل خلق عباده حنفاء كلهم، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم. وهناك الإسلام الشرعي الذي تقوم بالحجة والذي يحاسب العبد عليه. وإذا ترك الإنسان الإسلام الشرعي أوخذ بالجميع بقى، أوخذ على تركيه الإسلام الشرعي وعلى تركيه الفطرة وعلى تركيه للعقل الصريح. نعم، فكل مولود يولد على الفطرة وهو سلامة القلب وقبوله وإرادته للحق الذي هو الإسلام وتهيئ له، لكنهم محتاجون أشد الحاجة إلى ما يحمل به قوتهم العلمية والعملية، وهو العلم النافع والعمل الصالح، وبذلك يصيرون مسلمين بالفعل بعد أن كانوا مسلمين بالقوة. الله أكبر، يا سلام، كلام العلماء يكتب بماء الذهب. شوف يا إخواني، الإسلام الشرعي، إسلام الحجة، الإسلام الذي سيحاسب الناس عليه، ليس الإسلام الفطري، فإنه لا يعرف بحلال وحرام ولا سنة ولا بدعة. الآن من يسبح 37 نقول هذه بدعة، طب يسبح 33 نقول هذه سنة. عرفنا هذا العدد كونه سنة وهذا العدد كونه بدعة بالنص ولا بالفطرة؟ طب بالنص ولا بالعقل؟ هو ايه الفارق بين العدد 33 و 36؟ ما في فرق. ايه الفارق بين طواف 3 أشواط او 5 وطواف 7 أشواط؟ هل العقل يقول هذا؟ هل الفطرة تقول الطواف 7 أشواط ليس 5؟ عندنا من طاف 5 أشواط واصر على ذلك، ها، فان طوافه باطل، ما يصح ولا يصح حجه الا ان يطوف 7 أشواط. يأتيك قائل فيقول ما الفرق يعني بين 7 و3؟ نقول هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. للأسف الشديد يخرج أناس يعطلون الحجة بالإسلام الشرعي ويجعلون الحجة قائمة على الفطرة وعلى الميثاق وعلى العقل وعلى كذا، فأنت موحد ومشرك بموجب هذا وفقط. يعني ايه وفقط؟ يعني وفقط ليس منعا للشريعة، لا، ولكن مكملة مذكرة وفقط. لكن إن مات الإنسان ولم يسمع شيئا من النصوص، ولم يسمع شيئا ولم يبلغ شيئا شيء من الإسلام، فإن هذا إنما يكون محاسبا على موجب ما عنده من فطرته. طيب هذا مفترض يدخل النار لأنه مشرك، يقول لا هذا يمتحن. طيب يمتحن لماذا؟ طيب لماذا يمتحن هذا المشرك؟ لماذا يمتحن إذا كان حسابه بموجب العقل والفطرة وكذا؟ لماذا يمتحن؟ فالشاهد في عبارة، انتبه، يقول ويؤصل ابن رجب أن كل مولود يولد على الفطرة، وأن العبادة مفطورون على معرفة الله ومحبته وتألهه. طيب تمام، لكنهم محتاجون أشد الحاجة إلى ما يحمل به قوتهم العلمية والعملية، وهو العلم النافع والعمل الصالح. فلذلك أصاب الرسل وأنزل معهم الكتب، قال وبذلك يصيرون إيه؟ مسلمين بالفعل بعد أن كانوا مسلمين بالقوة. ما الفرق بين المسلمين بالقوة والمسلمين بالفعل؟ القوة اللي هي القوة لإيه؟ يعني الفطرة، يعني الاستعداد، لكنهم يحتاجون أن يكونوا مسلمين بالفعل، مسلمين بالشرع. فلا بد من العلم النافع والعمل الصالح، ولهذا قال سبحانه والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. قال فلذلك أرسل الله رسله وأنزل معهم الكتب ليرشدوا الخلق إلى ما فيه سعادتهم وفلاحهم في دنياهم وآخراتهم، وضمن لهم أن من اتبع هداه الذي أرسل به رسله فلا يضل ولا يشقى، ونوى على هدى من ربي ونوى من المفلحين، فالهدى ضد الضلال والفلاح ضد حال أهل الشقاء وكذلك الغي، كما نفى الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ضل أو غوى، ضل أو غوى. فإذا جمع بين الضلال والغي فالضلال من الجهل وعدم العلم، والغي من اتباع الهوى، وهما أعظم دائين الجهل واتباع الهوى. الجهل يسمى صاحبه ضالا، هذا جهل، وصاحب الهوى يسمى صاحبه غاويا. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ما ضل صاحبكم وما ضل، إشارة إلى نفي الجهل، وما غوى إشارة إلى نفي الهوى. وإذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر، الضلال والغي، ضلال والغي ذكر أحدهما دخل فيه الآخر. قال ذاك فساد في القوة العلمية وهذا فساد في القوة العملية. يا سلام يا سلام، قوة عملية وقوة علمية. فالقوة العلمية عائدة إلى إخواني إلى العلم ضده الجهل، والقوة العملية عائدة إلى العمل ضده الهوى. فهو الذي يحول بينك وبين العمل بسبب ما عندك من الهوى، أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. يبقى عندنا لابد في الإنسان من كمال قوتين ومن كمال إرادتين، القوة العلمية والقوة العملية. فالقوة العلمية من لم يكن عنده تلك القوة فهو جاهل، والقوة العملية من لم يكن عنده هذه فهو صاحب الهوى، علم ولكنه لم يعمل للهوى. وعاد الضلال إذن إلى الجهل وإلى الهوى. ولهذا قال سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه الآية انتظمت هاتين القوتين. شوف التعبير يعني مهما اختلف لكن يعود ليكون في إيه يا أخواني، في مصطلح واحد وفي طريقة واحدة، لكن تتعدد هذه المصطلحات، شجرة المصطلحات، شجرة الإيمان، شجرة تعبيرات الهداية كلها واحدة. فالصراط المستقيم هو القوة العلمية والعملية، يجمع الإنسان بين القوتين، معرفة الحق بدليله والعمل بذلك. طيب غير المغضوب عليهم، الذين عندهم قوة علمية لكن ما عندهم قوة علمية عملية، ما يعملون يكتبون هذا الحق. والضالون هؤلاء الذين ما عندهم قوة علمية فوقعوا في الغواية والانحراف والعياذ بالله. ولهذا قال سبحانه غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعود ذلك إلى ترك القوتين العلمية والعملية. يقول ذاك فساد في القوة العلمية وهذا فساد في القوة العملية، ولن ينجو من ذلك إلا أهل الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يبقى أشار بهذه الآية إلى القوتين العلمية والعملية. يبقى أهل الصراط المستقيم اجتمع فيهم القوتان، القوتان العلمية والعملية. تمام. يبقى الفطرة والعقل يحتاجان إلى القوة العلمية والقوة العملية، فيحتاجان إلى كتب تنزل وإلى رسل تبعث وترسل، ومن خالف الرسل استحق الوعيد، ومن اتبع الرسل استحق المدح. وكان الذي، ثم إن الله تعالى كان يتعاهد الخلق بالأنبياء والرسل. الله أكبر، يا سلام، كان يتعاهد الخلق، هذا فيه رحمة الله بالخلق. فمن رحمة الله بالخلق إرسال الرسل وإنزال الكتب حتى تقوم الحجة عليك وتنقطع المعذرة. كلما بعد عهد نبوة ورسالة أتبعها بأخرى، وكذا الذي اتفقت عليه دعوة جميع الأنبياء والرسل هو دين الإسلام، كما قال نوح أول الرسل وأمرت أن أكون من المسلمين، وقال الحواريون المسيح وآخر أنبياء بني إسرائيل أمن بالله واشهد بأن مسلمون. والإسلام والاستسلام والانقياد، وهو متضمن لعبادة الله وحده لا شريك له. ده اللي احنا بنسميه الاسلام العام اللي هو اسلام التوحيد, اللي هو الاسلام المشترك بين ايه, بين جميع الانبياء والمرسلين. اما الاسلام الخاص اللي هو خاص بكل نبي وهو التشريع الخاص بكل نبي فهذا كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. والعبادة تجمع كمال الحب وكمال الخضوع والذل, كمال الحب وكمال الخضوع والذل. وعبادة الله هي الغاية التي لأجلها خلق الخلق, عبادة الله هي الغاية التي لأجلها خلق الخلق وبها سعد من سعد منهم في الدنيا والآخرة. فأما في الآخرة فظاهر معروف, وأما في الدنيا فقد بسط في موضع آخر ذكر اختلاف الناس في المقصود بالتأله والعبادة وبين ما في تلك الأقوال من الباطل, وأن الصحيح من ذلك أن لا صلاح ولا فلاح ولا سرور ولا نعيم ولا قرة عين إلا بأن يكون كمال إرادتهم ومحبتهم وخشيتهم وتعظيمهم وتألهم لله وحده لا شريك له, وأن ضد ذلك وعين الفساد ولا يتسع هذا المكان لبسط هذه الأمور. نعم, أن الفلاح في الطاعة وأن الخسران في الإعراض عنها. قال رحمه الله: ولما كان النفع الحاصل بإرسال الرسل وإنزال الكتب أمرا لا نظير له, الله أكبر, لا نظير له في ذات الناس, فهذا أمر لا نظير له. من كان عنده عالم كيف تكون النعمة عليه, كيف بالذي عنده رسول وبالذي عنده نبي؟ فلهذا النفع الحاصل بإرسال الرسل وإنزال الكتب هذا أمر لا نظير له لأن به الحياة الحقيقية. فمن لم يكن عنده خبر الرسول ولا ما جاء به الرسول ميت من الأموات, هذا ميت من الأموات, فإن حياة القلب لا تكون إلا بالوحي. ولهذا الذين يتكلمون عن الحضارة الغربية وما فيها من تقدم ومدنية وكيف أن هؤلاء القوم يعيشون حياة كلها سعادة وكذا وكذا, نقول هؤلاء أموات, هؤلاء أموات. أترى الصور التي يرسمها الناس فتجد ذلك في على الشاشات هم صور فقط تتحرك, لأنه لا يحيا الإنسان إلا بحياة القلب. فالإنسان فيه هذا الجانب البهيمي الذي يشترك مع فيه كل الحيوانات, وهو بدن وجسد يتحرك وينظر ويبصر, وهناك جانب روحي بتكون السعادة والشقاوة وهو يتعلق بالقلب, فرائده القلب. فهؤلاء ماذا عندهم من القلب؟ سؤال, ماذا عند هؤلاء للقلب؟ ما عندهم شيء إلا ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج أحدهم يده لم يكد يراها. ليه؟ لأنه من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. طيب, وإذا كان الإنسان في ظلمات بعضها فوق بعض كيف يذوق السعادة؟ فهؤلاء أموات, لكن هي رسوم متحركة, رسوم متحركة. أما عمارة القلب فإنها تكون بنور الوحي. ولهذا أم أيمن رضي الله عنها لما بكت حينما زارها الصديق والفاروق, لما بكت يا أخوان؟ بكت على ماذا؟ بكت على ما كانت تسمع من الذكر, بكت على فراق الوحي وحنين الجذع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لما بكى؟ بكى على ما كان يسمع من الذكر. فالحياة الحقيقية هي حياة القلب, والنعيم الحقيقي هو نعيم القلب, ونعيم القلب هذا له طريق واحد, ما له طريق ثاني أبدا. نعيم القلب هذا له طريق واحد فقط, ما هو؟ الوحي, الوحي, الوحي فقط, ليس علم الكلام ولا البدع ولا الخرافات ولا الخزعبلات, إنما ما جاء به الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الوحي روح وحياة. وكذلك أوحينا إليك إيه؟ ها؟ روحا من أمرنا, ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان, ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا, روحا نورا. قرر الله سبحانه وتعالى: ولما كان النفع الحاصل بإرسال الرسل وإنزال الكتب أمرا لا نظير له, قرر الله تبارك وتعالى الرسالة على المنكرين لها بهذه الطريقة, وهي شدة الحاجة إليها في غير موضع من القرآن، كما في قوله: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. ولهذا نسب تعالى منكر إرسال الرسل وإنزال الكتب إلى القدح في كماله وعظمته وحكمته، وإلى الجهل به وبأسمائه وصفاته، وأنه ما قدر الله حق قدره. نعم صحيح، الذي ينكر إرسال الرسل وإنزال الكتب هذا يقدح في كمال الله، لأن من كمال الله عز وجل إعذاره إلى الخلق وتدبير أمر سعادتهم، وإنزال الكتب وإرسال الرسل لتحيا بذلك قلوبهم. لكن أن يخلق الله عز وجل الخلق ويتركهم سدى؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ والمقصود ها هنا أن جميع الرسل كان دينهم الإسلام، ولهذا ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن معاشر الأنبياء ديننا واحد، فإنهم كلهم متفقون على أصول التوحيد وتوابعه. نعم، ديننا واحد فيما يتعلق بماذا؟ بالتوحيد، فإنهم متفقون على أصول التوحيد وتوابعه. ولهذا الإخبار عن الله سبحانه وتعالى بهذا التوحيد بالأسماء والصفات وما يستحق من الألوهية الربوبية لا نسخ فيه ولا يتغير بتغير الرسل، إنما الشرائع من أحكام حلال حرام جائز غير جائز هذا الذي قد يتغير. نعم، لحكمة الله عز وجل البالغة. وإنما تختلف الشرائع في الأحكام العلمية التي يسميها كثير من الناس الفروع، وتنوع الشرائع في ذلك كتنوع الشريعة الواحدة التي فيها ناسخ ومنسوخ. يا سلام، انتبه، تنوع الشرائع في ذلك في باب الأحكام كتنوع الشريعة الواحدة التي فيها ناسخ ومنسوخ. أما عندنا ناسخ ومنسوخ، نتجه إلى القبلة بيت المقدس، ثم نتجه إلى القبلة الكعبة، ناسخ ومنسوخ داخل الشريعة الواحدة. كذلك أيضا يكون عند موسى شريعة فيها أحكام وعندنا أحكام، يبقى لا تعارض. يبقى إذن هذا الاختلاف لا يفسد بين الأنبياء ويقال هذا دين غير هذا الدين، هذا مضاد لهذا الدين أو كذا، أبدا. كالدين الواحد يكون فيه الناسخ والمنسوخ، كالناسخ والمنسوخ في الدين الواحد. فأنت تتعبد الله عز وجل اليوم بالتوجه إلى بيت المقدس، وغدا إلى القبلة إلى الكعبة، كما كانت القبلة في أول الإسلام إلى صخرة بيت المقدس ثم صارت الكعبة. يعني كأنما يريد الحافظ ابن حجر من هو أن يؤصل يا إخواني أن دينهم واحد، وحتى الاختلاف في الشرائع كاختلاف الدين الواحد في نسيخ ومنسوخ، والدين واحد. ثم ختم الله الشرائع والملل بالشريعات العامة الكاملة الحنيفية المحمدية المحتوي على جميع محاسن الشرائع. الله أكبر، كل محاسن الشرائع جمعت في شريعة الإسلام: التيسير ورفع الحرج، المتضمنة لجميع مصالح العباد في المعاش والمعاد. فأكمل الله بها دينه الذي ارتضاه لنفسه، وختم بها العلم الذي أنزله من السماء على رسله، فلذلك تضمنت جميع محاسن الشرائع المتقدمة، وزادت عليها أمورا عظيمة وأشياء كثيرة من العلوم النافعة والأعمال الصالحة التي خص بها هذه الأمة وفضلهم بها على من قبله من الأمم. ولذلك أوجب الله على جميع من بلغته هذه الدعوة من جميع الأمم الانقياد إليها، ولم يقبل من أحد منهم دينا سواه. فمن لم يقبل الإسلام كان كافرا، مهما يقول بها، يقول أنا على دين إبراهيم، أنا على دين إسماعيل، أنا على دين موسى صلوات ربي وسلامه عليه، ما يقبل هذا الكلام. لابد من الإسلام الخاص، وهو إسلام النبي صلى الله عليه وسلم، دين الإسلام. قال تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون يتخذ بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. آمن بنبيك فإنه يجب عليك الإيمان به كما يجب علينا الإيمان بجميع الرسل، لكن لا تكفر محمد صلى الله عليه وسلم، وشريعته هي الواجبة الاتباع. ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ثلاثة لهم أجران، ذكر منهم ماذا؟ ذكر منهم رجلا من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن به. ولما كانت هذه الشريعة خاتمة الشرائع وعليها تقوم الساعة ولم يكن بعدها شريعة ولا رسالة أخرى، تبين ما تبدل منها وتجدد، ولا رسالة أخرى تبين ما تبدل منها وتجدد ما درس من آثارها، كما كانت الشرائع المتقدمة تجدد بعضها آثار بعض وتبين بعضها ما تبدل من بعض، تكفل الله بحفظ هذه الشريعة. يعني الشرائع السابقة كانت تتبدل وتتغير وتندرس، فيبعث الله سبحانه وتعالى نبيا بدين جديد ليبين للناس معالم هذا الدين الذي كان للنبي السابق من التوحيد والدعوة إلى التوحيد وند الشرك. هذه الشريعة لا شريعة بعدها ولا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، لهذا حفظ الله تلك الشريعة من التبدل والتغير والاندراس. إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. ولهذا أقام الله في الأمة وأنبت غرسا تقوم بهم حجة الله عز وجل في كل عصر وفي كل مصر. قال تكفل الله بحفظ هذه الشريعة ولم يجمع أهلها على ضلالة، وجعل منهم طائفة قائمة بالحق لا تزال ظاهرة على من خلف حتى تقوم الساعة، وأقام لها من يحملها ويذب عنها بالسيف واللسان والحجة والبيان. فلهذا أقام الله تعالى هذه الأمة من خلفاء الرسل وحملة الحجة في كل زمان من يعتني بحفظ ألفاظ الشريعة وضبطها، الله أكبر، وصيانتها عن الزيادة والنقصان، وهم العلماء يا إخواني، ومن يعتني بحفظ معانيها ومدلات ألفاظها وصيانتها عن التحريف والبهتان. والأولون أهل الرواية، وهؤلاء أهل الدراية والرعاية، فقوم يحفظون الألفاظ وقوم يتدبرون المعاني وقوم يجمعون بين الأمرين. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثل الطائفتين كما ثبت في الصحيحين عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب الأرض فكانت منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلا والعشب الكثير، وكانت منها أجادب وأمسكت الماء فنفع الله بها ناسا فشربوا ورعوا وسقوا وزرعوا، وأصابت طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فلذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما بعثني به ونفع به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فمثل النبي صلى الله عليه وسلم العلم والإيمان الذي جاء به بالغيث الذي يصيب الأرض، وهذا المثل كقوله تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. فمثل تعالى ما أنزله من العلم والإيمان إلى القلوب بالماء الذي أنزله من السماء إلى الأرض، فكما تحيا الأرض بالماء تحيا القلوب بالإيه؟ بالوحي. وهو سبحانه وتعالى يمثل العلم والإيمان تارة بالماء كما في هذه الآية وكما في المثل الثاني المذكور في أول سورة البقرة، وتارة يمثله بالنور كما في المثل المذكور في سورة النور. والمثل الأول المذكور في سورة البقرة وكذلك في هذه الآية التي في سورة الرعد ذكر مثلا ثانيا يتعلق بالنار، وهو قوله ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. فإن الماء والنور مادة حياة الأبدان، ولا يعيش حيوان إلا حيثهما موجودان، كما أن العلم والإيمان مادة حياة القلب وهما للقلوب كالماء والنور، فإذا فقدهما القلب فقد مات. وقوله تعالى فسالت أوتيتهم بقدرها شبه القلوب الحاملة للعلم والإيمان بالأودية الحاملة للسيل، الأودية اللي تستقبل الماء ويسري الماء فيها. فقلب كبير يسع علما عظيما كواد كبير يسع ماء كثيرا، وقلب صغير يسع علما قليلا كواد صغير يسع ماء قليلا. فحملت القلوب من هذا العلم بقدرها كما سالت الأودية من الماء بقدره. حينما ينزل الماء من السماء على سفوح الجبال وكذا وعلى الأماكن المرتفعة ينزل في الأماكن المنخفضة فتكون أودية، الوادي القليل يأخذ على قدره، والوادي المتوسط يأخذ على قدره، والوادي الواسع يأخذ على قدره. فإذا كان القلب طيبا واسعا منشرحا لتلقي السنة كان القلب كبيرا، ولهذا يتحمل ما يأتيه من العلم. فهذا تقسيم للقلوب بحسب ما تحمله من العلم والإيمان إلى متسع وضيق، والذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى تقسيم لا بحسب ما يارد عليها من العلم والإيمان إلى قابل لإنبات الكلى والعشب وغير قابل لذلك، وجعلها ثلاثة أقسام: قسم قبل الماء فأنبات الكلى والعشب الكثير، وهؤلاء هم الذين لهم قوة الحفظ والفهم والفقه في الدين والبصر بالتأويل واستنباط أنواع المعارف والعلوم من النصوص، وهؤلاء مثل الخلفاء الأربعة وأبي بن كعب وأبي الدرداء وابن مسعود ومعاذ بن جبل وابن عباس، ثم كالحسن وسعيد المسيب وعطاء ومجاهد، ثم كمالك والليث والثوري والأوزاعي وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور ومحمد بن نصر المروزي وأمثاله من أهل العلم بالله وأحكامه وأوامره ونواهيه، وكذلك مثل أويس ومالك بن دينار وإبراهيم بن أدهم والفضيل بن عياط وأبي سليمان وذي النون ومعروف والجنيد ابن محمد وسار بن عبد الله والحر بن أسد، وأمثله من أهل العلم بالله وأسمائه وصفاته وأيامه وأفعاله. وقسم حفظ الماء وامسكه حتى ورد الناس فأخذوه فانتفعوا به، وهؤلاء هم الذين لهم قوة الحفظ والضبط والإتقان دون الاستنباط والاستخراج، وهؤلاء كسعيد بن أبي عروبة والأعمش ومحمد بن جعفر غندر وعبد الرزاق وعمر الناقد ومحمد بن بشار بندار ونحوهم. وقسم ثالث هم شر الخلق، ليس لهم قوة الحفظ ولا قوة الفهم ولا دراية ولا رواية، وهؤلاء الذين لم يقبلوا هدى الله ولم يرفعوا به رأسا. هذا تقسيم جيد اجمع بين حديث أبي موسى في الصحيحين وبين قول الله عز وجل في سورة الرعد أنزل من السماء ماء، ليتضح لك تقسيم القلوب. هنا ابن حجر يا إخواني قسم القلوب باعتبارين، أي ابن رجب بين في من هذين النصين أن القلوب قسمت باعتبارين. ها الاعتبار الأول الاعتبار اللي ورد في الحديث، اعتبار إيه؟ ها باعتبار إيه الوارث الحديث؟ باعتبار قبل اهتمام بدأ، يعني إيه برضو باعتبار إيه؟ باعتبار صلاحية القلب للإنبات. فكانت القلوب منها التي أنبتت الكلى والعشب الكثير، منها التي أمسكت الماء فانتفع الناس لكنها لم تنبت كلأ استفاد الناس منها أيضا، ومنها من لم تنبت كلأ ولم تمسك ماء. يبقى هذه القلوب باعتبار الانتفاع بالعلم، فترى الناس يتفاوتون في الانتفاع بالعلم، فمنتفع جدا 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 حتى أنبت الكلى والعشب الكثير. مثل إيه؟ هؤلاء العلماء الذين لهم قوة الحفظ وقوة الاستنباط والنشر. طيب والآخرون نفع الله عز وجل بهم أيضا، فلهم قوة الحفظ حفظوا لكن ما عندهم الاستنباط الواسع، لهذا انتفع العلماء بما حفظ. والقسم الثالث من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. هذا تقسيم من ناحية أو باعتبار الانتفاع وعدم بالعلم. طيب والآية بينت تقسيما باعتبار آخر ألا وهو التقسيم باعتبار إيه؟ نعم السعة والضيق، فقلب واسع يقبل وقلب ضيق، فكل يأخذ على قدر. لا أنا كشيخ الإسلام ولا شيخ الإسلام كأحمد ولا أحمد كالصديق، والصديق ليس كالرسول. وفي هذا الرد على المرجئة الذين يقولون بأن الإيمان واحد وأهله في أصله سواء، وأن إيمان جبريل كإيماننا، وتقول للواحد من هؤلاء يعني جبريل مثلي، يقول لا أنت لست مثل جبريل لكن في الإيمان كجبريل، أما في الرتبة والمنزلة فلست كجبريل لأن هناك عمل، لكن العمل هذا لا يدخل في مسمى الإيمان. ولهذا المرجئة يا إخواني المرجئة يرون العمل، يرون يعني أن العمل أنت مطالب به ولا بد من العمل، لكن لا يرونه داخلا في مسمى الإيمان. ولهذا الناس لا يتفاضلون باعتبار الإيمان، فالإيمان لا يزيد ولا ينقص عندهم، إنما يتفاضلون باعتبار الأعمال، فالعمل مطلوب. ولا أنت تظن أن أبا حنيفة ما يريد عملا؟ لا، ولا هؤلاء ما يريدون عملا يقول لا تصلوا لا تصوموا لا تزكوا أبدا، يرون العمل، يرون العمل. ولهذا باب المكفرات عندهم باب قوي جدا، وحكم تارك العمل الصلاة وحكم تارك الصوم وحكم تارك كذا، انظر لأحناف ماذا يقولون في هذا. لكن عندهم الإيمان شيء والعمل شيء، هذا الذي انتقد على المرجئة، أن الأعمال شيء وأن الإيمان وأن الإيمان شيء، فالعمل شيء يختلف عن الإيمان. لهذا الناس لا يتفاضلون في الإيمان، فإيمان جبريل كإيماننا، لكن ليس جبريل مثلنا في الرتبة، فيتفاوت الناس باعتبار العمل ويتفاضلون بهذا الاعتبار ليس باعتبار الإيمان. هذا فيه الرد على مين؟ في الرد على يقول لا احنا لسنا مرجئة، احنا نرى العمل وان من ترك العمل فهو آثم. نقول والمرجئة كذلك يرون العمل وان من ترك العمل فهو آثم، مرجئة الفقهاء يرون هذا، ولكن قضيتهم ان الإيمان يثبت بلا عمل، وأن من ترك العمل كلية ثبت له الإيمان بأصل ما عندهم، قول تصديق قول تصديق، وأنت تثبت أيضا الإيمان مع ترك العمل، كل ما في الموضوع أنك أدخلت العمل في مسمى الإيمان وقلت ينقص الإيمان بترك العمل، وهم أدخلوه في مسمى الإيمان وقالوا الإيمان كامل بدون العمل، فالثمرة واحدة. ولهذا كان الخلاف بينك وبينهم إنما هو خلاف صوري فقط وليس خلافا حقيقيا. يبقى هذا تقسيم باعتبار السعة والضيق في القلب، وتقسيم آخر باعتبار الانتفاع. فانظر بقى قلبك هذا ما هو؟ أهو واد واسع فسيح أم هو متوسط أم هو ضيق؟ هذا يمثله اتباعك للسنة. واحد يأخذ السنة يا اخواني وسط، واحد يأخذ بضيق، واحد صدر رحب يتبع السنة ما يقف عند قوالب ضيقة من حزبية او يهلك عند شيخ. واحد يقول الله يا اخي احنا تعقدنا، الله يا اخي احنا زينا، الواحد يعني خلاص مصاب باحباط، ليه أصل الشيخ فلان والشيخ علان والشيخ علان اغتلبوا إحباط؟ ليه أخويا القرآن راح ولا السنة؟ ليه أخويا إحباط؟ ليه يعني أنت مش عامل حسابك ولا إيه؟ مش عامل حسابك؟ اعمل حسابك، لأنك مما تتعلمه الارتباط بالنص مش بالشخص. لهذا أنت لا تهلك إذا هلك فلان، لا تهلك. ايه احباط وما عندناش رايين وخلاص راح يصير مساله دي يا راجل، ده الحزبين الاول كان احسن من كده، ده مش عارف هذا كله، لان وديك ضيق جدا ومليء بالزبد هذا الذي سده. ليه؟ خليك متسع، لم تنطمس معالم الشريعه من قران وسنه ولم يخف العلم. يا اخي ليس يوجد في مصر عالم، لكن في المملكة يا أخي، ولا في المملكة عالم يا أخي، عندنا ابن رجب وعندنا ابن سيمية وعندنا ابن القيم كتبه موجودة، خلاص الحمد لله
دين الله ظاهر، قرآن المفسر التفسير الأثري الواضح في كل آية من آياته، سنة معروف صحيحها من سقيمها ومشروحة معروفة المعاني. لماذا تصاب بإحباط تصاب بإحباط ليه؟ أن ينتكس فلان، أن يصبح شيخوك كذابا مفتريا ضالا مضلا حزبيا، أن يترك السنة؟ هل السنة مرتبطة به؟ أبدا أبدا. لابد أن تكمل عندك القوة العلمية والقوة العملية، القوة العلمية والقوة العملية. مثل أبوك الذي يربيك وأنت في أحضانه، مات أبوك، مات أبوك، اللهم اجره في مصيبته واخلف فيه خيرا منها، تصاب بإحباط يعني؟ تصاب بإحباط. ولهذا انظر إلى أبي بكر، مش فقط بقى عالما، ها مش فقط عالما يا إخواني، فقد خير الناس على الإطلاق، من كل خير منه، فأصبح على فقده صلى الله عليه وسلم، واهتزت الأمة. قام أبو بكر مما الذي كملت له القوتان أعظم الكمال. أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. واصلوا، مات النبي لكن بقي الدين، من يحمله؟ ونفع الله به. وصدقت عائشة حين قالت كان الناس كالغنم في الليلة الشاتية، وقام أبو بكر رضي الله عنه وقال هذا، فمصاب بإحباط وطبع يدك على رأسك ويبكي واعتزل، خلاص لن أحضر دروس. ليه يعني؟ لماذا؟ خلاص. وما لو عشت عصر التتار والاقتحام، وقام شيخ الإسلام يرد الأمة إلى السنة، إيه يعني؟ تفجح في شيخ في اثنين في ثلاثة في مئة في ألف، ذاك أمر لا يتمنه مسلم، لكن إن وقع فإن الله ما أخذ ولو ما أبقى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. فلنصبر ولنحتسب ولنواصل ولنجعل بدلاء وغنية في الأمة مكان من يسقط. ليس الدين منوطا بأشخاص ولا مرتبطا بأشخاص. ما مات الدين يوم أن مات محمد صلى الله عليه وسلم، ولا مات الدين يوم أن مات الصديق، ولا مات الدين يوم لم يكن أحد من الأئمة الأربعة ولا الخلفاء الأربعة، وأقام الله عز وجل للدين رجالا قاموا بهذا الجهاد كشيخ الإسلام وابن القيم والحافظ ابن كثير وغيرهم. ولا مات يوم أن مات هؤلاء جميعا، وأقام الله في الأمة من يحيي الدين كابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة. ولا مات الدين يوم أن مات هؤلاء، وأقام الله في الأمة أمثال المحدثين والفقهاء والعلماء، ابن باز والألباني والعثيمين وأمثال هؤلاء. وسيبقى هذا الأمر قائما، وينبت الله عز وجل غرسا تقوم بهم الحجة. لهذا لا تكثر في الموضوع هذا الكلام، بارك الله فيك، لا تكثر الكلام، ولا يكون شأنك شأن النساء، إذا فقدت شيئا جلست تبكي وتضع يديها على رأسها وانتهت القضية. فوالله يا أخواني نرى نساء كانت تكاد المرأة تهلك إن ماتت دجاجة عندها، دجاجة تجلس تعول لماذا يعني؟ لماذا لا تتكلم في هذه الموضوعات كثيرا؟ فلان يسقط، فلان يقوم، فلان كذا، فلان كذا. احمد الله عز وجل على العافية، وارتبط بكتاب وسنة بفهم سلف الأمة، وتسير في ركاب العلماء. لو الأمة كلها تخلت عن هذا المنهج، لو الأمة كلها حاربت صاحب السنة، ما يعبد الأمة، يعبد ربا عظيما أنزل شرعا موجودا. والحمد لله أنت الآن في آية تحتاج إلى هشام البيلي فيها، في آية عندك تحتاج إلى هشام البيلي، إذا مات هشام البيلي خلاص أو انتكس، في عندك حديث تحتاج فيه هشام البيلي، أبدا، موجود الحمد لله. القرآن والسنة موجودان والحمد لله بالتفسير والبيان والعلم. فالله عز وجل جعل حجة في الناس وأقام الحجة إقامة عظيمة، ما علي إلا أنا وأنت إلا نندرج في سلك المنعم عليهم وأن نتمسك بشر. مش يا شيخ ويا شيخ، وبتدعوا فلان ليه، وبتسننوا فلان ليه، وفلان طلع من السنة ليه، وفلان رجع من إلى السنة ليه، وإزاي، ولعله ما يقصد، ولعله قصد، ولعله خلاص يعني إذا فلان هذا بدع ضاع الدين. لا يا أخي، لا لا لا، عادي جدا جدا جدا، والله لو انحرف شيخي أذبحه لله، اقول بسم الله اللهم انا هذا منك واليك. ما لك عند شيخي؟ شيخي لم ينضبط بنا كرامة شيخي، منزلة شيخي في السنة. إن تركها والله لا أبالي به، والله لا أبالي به، ولا أحرف في ديني من أجل رجل أبدا، ولا أغير مسلماتي من أجل رجل. فانتبهوا يا شباب بارك الله فيكم، ما يهلك الواحد على صفحات النت هذه، يهلك. وليدافع بكل ما أوتي من قوة عن باطل رجل يحبه. ليه يعني ليه؟ ده انت والله العظيم لو الإسلام لن تدافع عنه بمثل هذه المسألة. ولهذا فين الصفحات في حرب الصوفية؟ فين حرب المبتدع عبد الله؟ فليس دينك محمدا ولا عليا ولا إبراهيم ولا فلان، دينك الحمد لله يا أخي دينك هو موجود، كلام ابن رجب موجود، العلماء بخاري مسلم، يموت هشام يجي هشام، يموت محمد يجي محمد، يموت علي علي. ما شوف لا تبالي أنت، ركز في حياتك من تتبع. مش معقول الشيخ ده يكذب، مش معقول الشيخ ده ينحرف، مش معقول. إليه يا أخي قل بني أسبعين من صبع الرحمن، سأل الله العافية يا أخي. هي أسباب، إن أخذت بها نجوت وإن لم تأخذ بها هلكت، هلكت يا أخي. مش معقول يا أخي أبو طالب يموت على الكفر، مش معقول يا أخي أبو سفيان يسلم. لا، معقول جدا أن يموت أبو طالب على الكفر، لأنه إنما دافع ونفع عصبية لم يسلك مسالك أبي بكر وعمر. ومعقول جدا أن يسلم أبو سفيان حينما يخلي هذا، وقد علم أن آلهته ما نفعت، وأن ربه هو وحده الذي خلقه، هو الذي بيده مقاليد كل شيء، فيقبل ويسلم ويحسن ويحسن إسلامه. معقول هذا جدا؟ معقول أن الإنسان ينطق بكلمة التوحيد قبل أن يلفظ أنفسه الأخيرة وقد كان عربيدا؟ ومعقول جدا أن يرتد الإنسان قبل أن يموت بدقائق؟ معقول جدا، معقول كل شيء. قصة الهداية وقصة الضلال قصة معروفة وواضحة، ومن طلع عرف. لهذا امسك هنا، امسك على قلبك هذا، لا يخرج منك. شوف اياك تغفل عنه يهرب منك. وما سمي القلب قلبا الا لتقلبه. وقل يا رب، يا رب احفظ قلبي، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. انظر إلى نفسك، هذا قلبك، انظر إليه، ما هي الأسباب التي يقوى بها الإيمان؟ ينشط الإنسان من عقال يفيق بها من جنون، ما هي الأسباب؟ أسلك هذه الأسباب. لا أهلك عند الشيخ فلان والشيخ علان. إيه الشيخ فلان ده بيشتغل إيه؟ إيه الشيخ فلان ده؟ ما الذي يمثله الشيخ فلان في نقطة وقصة الهداية والضلال؟ أنت غني بأئمتك، غني بعلمائك، غني بتراثك، غني بهذا. مثلك يا أخي ليس فقيرا، لو لم يكن في مصر كل هواء طالب علم، والله الحجة قائمة والحمد لله. عندك يا أخي البخاري، عندك أصح الكتب، عندك يا أخي شروحاته، عندك مسلم، عندك أبو داود، عندك الترمذي، عندك ابن ماجه، عندك يا اخي البربهاري، عندك اللالكائي، عندك الخلال، عندك الصابوني، عندك الاسماعيلي. اتحداك لو احصيت ربع عدد هؤلاء كيف نهلك وفينا هؤلاء؟ كيف 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 نضل وفينا هؤلاء؟ كيف اضل وعندي بخاري ومسلم وداود وترمذي وائمه فطاحل؟ تقول لي شيخ فلان وتنحرف وتترك طلب العلم وتترك التعلم عند فلان او علاب لان احد ضحك عليك؟ تهلك يا رجل. من شيخ هذا؟ ليس باحب الي من ابي ولا من اخي ولا من ولدي، ومع ذلك اضحي بهم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله. اي شيخ؟ اي شيخ هذا يا اخواني؟ وانا طبعا لا اقول انا منهم لانني لست شيخا، لكن أي واحد لا تبالي به إن خالف السنة. قدر شيخ الإسلام في السنة، قدر ابن باز في السنة، قدر الألباني في السنة، قدر ابن القيم في السنة، قدر أحمد في السنة، وذكرت لكم هذا كثيرا، بين أحمد ابن حنبل وبين أحمد ابن أبي دؤاد ليس الفرق في الاسم، هذا أحمد ابن محمد الشيباني ابن حنبل الشيباني، وهذا أحمد ابن أبي دؤاد، ما الفرق بين الاسمين؟ لكن الفرق بين مسلكين، بين منهجين، بين طريقين، فرفع الله هذا ووفقه، ووضع الله هذا واخذله. احذر ان تهلك عند اسماء، والله ان هذا لمن انحرافك، ولو علم الله فيك خيرا لوفقك، لو علم الله فيك خيرا لجعلك طالب علم، مش طالب شيخ، طالب علم، تحترم نفسك وتحترم علمك وتحترم عقلك، لا تجعل عقلك مداسا في رجل شيخك يدخل بك الحمام هذا اليوم ودورة الماء هذه غدا. في عيب يا أخي أن تقول لشيخك من أين أتيت بهذا؟ في عيب يا أخي أن تقول شيخ ما دليلك على هذا؟ في عيب يا أخي؟ يا رسول الله، ألم يقل الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: من نقش الحساب عذب. قالت عائشة يا رسول الله: أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ ليس أخي من العيب هذا، بارك الله فيك. فهؤلاء الأئمة الذين اتسعت صدورهم وقلوبهم حتى حملوا العلم فأنبتوا الكلاء والعشب الكثير، وأنت لن تكون طالب علم، وإلا روح بيتك اجلس يا أخي، روح الزم قدمي أمك وأبيك، إنما إذا كنت تطلب العلم لتتعصب به لفلان أو علان، أو تطلب العلم لتجلس يوما ما لتكون شيخا يجتمع حولك الطلاب، أبدا. إذا بتطلب العلم لهذا اذهب إلى بيت أبيك وبيت أمك وارعاهما، فذاك إن شاء الله يرفع درجتك بدلا من أن تصاحب بك مر يوم القيامة. اذهب يلا، روح روح يلا عند أمك وعند أبيك، والزم القدمين، انظر أنعاما ترعاها فتحلب لبنها وتأكل لحمها وتنفق من برها ولبنها على أولادك، كسب حلال طيب، حتى لا تصعر بك للنار يوم القيامة. أنعم طريق وأعظم طريق هو طريق العلم، لكن لمن حسنت نيته وحسن قصده، طريق محفوف بمخاطر، ليس سهلا. نعم أنت على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، تلي الأنبياء والمرسلين، لكن على قدر هذا الفضل، على قدر الوعورة والصعوبة والشدة، لأنه يحتاج إلى تنقية كل لحظة، كل طرفة عين، لست متروكا لا في قصد ولا في طريق ومنهج. لهذا يا أخي خذ هذه النصيحة، بارك الله فيك. ما نراه في الأمة الآن، فلان يبدع فلان، فلان هذا من؟ طالب علم على صفحات ولا مغرض ولا إيه؟ هذا دين، تلك سلفية، هذا منهج محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أن يكون افتراء، وأن يكون الكذب، وأن يكون الضلال، وأن يكون الانحراف، فلا تهلك. إذا بدع رجل بحق وبدليل وببينة وكان هذا أحب الناس إليك فلا تبالي به، فلا تهلك عنده، ولا تجعل سلفياتك. أقول هذا لأن بعض الناس قد يقول أنا محبط، أنا ما أدري، أنا كذا. ليه محبط؟ ليه؟ ليه؟ ليه لا تدري ليه يعني؟ ليه؟ ما غاب عنك حق في كتاب وفي سنة؟ فأسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا للسنة، وأن يجعلنا وياكم من القائمين بالجهاد بها آناء الليل وآناء النهار حتى نلقاه، ونسأل الله أن يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. طيب نصلي.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: والمقصود هنا أن الله تعالى حفظ هذه الشريعة بما جعل لها من الحملة أهل الدراية وأهل الرواية،
فكان الطالب للعلم والإيمان يتلقى ذلك ممن يدركه من شيوخ العلم والإيمان. يا سلام، الله أكبر، بيلوم علينا نحن نقول يا سلام، ما مش قادرين صراحة نقول يا سلام، مش قادرين. ها فكان، اسمع اسمع، والمقصود ها هنا أن الله تعالى حفظ هذه الشريعة بما جعل لها من الحملة. من هم الحملة؟ أهل الدراية، أهل الرواية، اللي هم أهل الحديث وأهل الفقه. اسمع بقى الكلام الجميل، كلام الرائع الماتع. فكان الطالب للعلم والإيمان يتلقى ذلك ممن يدركه من شيوخ العلم والإيمان. فإذا تقرر عندك أن الحياة إنما تكون بالعلم والإيمان، إذن عندك طالب وعندك مطلوب. فمن الطالب؟ طالب العلم والإيمان. ومن المطلوب؟ شيخ العلم والإيمان. وحينئذ تستقيم قاعدة التعلم. تبعتوا يا إخواني، هذه كده قاعدة اكتبها كده، الحق يا شيخ رمضان تعالى بارك الله فيك، الحق تعالى، أحسن من كوباية الشاي بتاعتك ديت، تعالى تعالى قاعدة اهي. فين صابر كمان؟ صابر موجودة. قاعدة طلب العلم، هو قاعدة طلب العلم، خلاصة الطلب، انتهى خلاصة الطلب. لما كانت القضية أعظم قضية هي قضية العلم والإيمان، قضية العلم والإيمان، فلا بد أن يكون الطالب طالب للعلم والإيمان. ويطلب هذا عند من؟ ويدرك هذا عند من؟ عند شيخ العلم والإيمان. إذن هناك قضية وهناك قصد وطلب وهناك مطلوب منه. فكان الطالب للعلم والإيمان يتلقى ذلك ممن يدركه من شيوخ العلم والإيمان، فيتعلم الضابط القرآن والحديث ممن يعلم ذلك، ويتعلم الفقه في الدين من شرائع الإسلام الظاهرة وحقائق الإيمان الباطنة ممن يعلم ذلك. فيتعلم الضابط وهو القرآن والحديث ممن يعلم ذلك، وتعلم الفقه في الدين من شرائع الإسلام الظاهرة وحقائق الإيمان الباطنة ممن يعلم ذلك. الله أكبر. إذن حلقة العلم عبارة عن طالب ومطلوب، طالب ومطلوب، وهو التلميذ والشيخ. أما التلميذ فهو الطالب، وأما المطلوب فهو الشيخ، يعني ممن يطلب عنده العلم. وهناك مطلوب منهما، من التلميذ أن يطلب العلم والإيمان، ومن الشيخ أن يدرس العلم والإيمان. فلا يحق لطالب يريد العلم والإيمان أن يطلب ذلك عند شيخ لا يعلم العلم والإيمان. ولا يجوز الإنسان أن يطلب العلم بعيدا عن قضية العلم والإيمان. فكان الطالب للعلم والإيمان يتلقى ذلك ممن يدركه من شيوخ العلم والإيمان، فيتعلم الضابط القرآن والحديث ممن يعلم ذلك، ويتعلم الفقه في الدين من شرائع الإسلام الظاهرة وحقائق الإيمان الباطنة ممن يعلم ذلك. وكان الأغلب على القرون الثلاثة المفضلة جمع ذلك كله، اللي هو إيه؟ العلم والإيمان الموجودان عند التلميذ والموجودان عند الشيخ. فالقضية واضحة، والطالب قاصد والشيخ مقصود إليه. يبقى الجو هو إيه إخواني؟ جو العلم والإيمان. طالب فين رايح يا طالب؟ رايح أطلب العلم والإيمان عند من؟ عند شيخ العلم والإيمان. طب الكتاب؟ نعم، مجموع رسائل ابن رجب، نعم هذه نعم، وهذا الكتاب صحيح البخاري، هذا صحيح مسلم، هذا كذا، هذا تفسير الحافظ ابن كثير، هذا تفسير الحافظ ابن جرير، وهكذا. يبقى قضيتك هي قضية العلم والإيمان طلبا وقصدا، وإنما تطلب عند شيخ العلم والإيمان، لا شيخ التشكيك، لا شيخ البدعة لا شيخ الانحراف إنما عند شيخ العلم والإيمان. وكان الأغلب على القرون الثلاثة المفضلة جمع ذلك كله، فإن الصحابة تلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم جميع ذلك، وطبعا الصحابة طلبت علم وإيمان، وعند النبي صلى الله عليه وسلم يدرك العلم والإيمان بوحي ينزله الله عز وجل من السماء: يا رسول الله إن زوجي ظاهر مني، انظر إلى المفتي والمستفتي، المستفتي امرأة تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إن زوجي ظاهر مني وإن لي منه أولادا، إن تركتم إلي ضاعوا وإن ضممتم إلي جاعوا. تستفتي من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي يحصل؟ ينزل الخبر من السماء: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، الذين ظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، فيفتيها من؟ الرب سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات. يبقى تلقت أرادت العلم والإيمان وجاء البيان من السماء، حتى يصل الجو الإيماني هذا إلى أن يزوج الله من فوق سبع سماوات: زوجكن آباؤكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات فزوجناكها، لكي لا يكون عملنا حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. فأعظم صورة لحلقة العلم الرسول والصحابة، وكل حلقة تقاس على هذه الحلقة، فهنيئا لهم من معلم، وهنيئا لهذا الرسول من طلاب، هنيئا لهم. وأما الوجبة فليس يقرؤون كتابا، ما معهم شيء من أوراق، إنما الوجبة المباشرة، ينزل وحي ويبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس هناك الراوي الكذاب ولا المدلس ولا الذي اختلط، وليس هناك المبتدع، وليس هناك كذا، خالصة، جو خالص. قد يقول قائل: آه يا شيخ لو أنا في هذا الجو والله لكنت من أفضل الصحابة. نقول: لقد كان يعيش حول هذا الجو أناس كان بإمكانهم أن يكون الواحد طالبا عند رسول الله، ولكن صار محاربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أبو طالب أولى، كان أبو لهب أولى. ضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة من؟ فرعون. ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة من؟ امرأة نوح وامرأة لوط. أرأيت المثلين؟ غاية في العجب. يعني لو لم يكن قرآن، وأنا أقول لك أكمل: ضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة، يبقى نوح. ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة تقول فرعون. لهذا نقول لك قصة الهداية والضلال قصة عجيبة، إذا لم تحكم فقهها تلاعبت بك الأهواء وتشتتت بك الضروب. فإن الصحابة تلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم جميع ذلك، وتلقوا عنه التابعون، وتلقى عن التابعين تابعوهم، فكان الدين حينئذ مجتمعا، ولم يكن قد ظهر الفرق بين مسمى الفقهاء وأهل الحديث، ولا بين علماء الأصول والفروع، ولا بين الصوفي والفقير والزاهد، وإنما انتشرت هذه الفروق بعد القرون الثلاثة، وإنما كان السلف يسمون أهل العلم والدين القراء، ويقولون: يقرأ الرجل إذا تمسك. وكان العالم منهم يتكلم في جنس المسائل المأخوذة من الكتاب والسنة، في جنس المسائل المأخوذة من الكتاب والسنة، وسواء كانت من المسائل الخبرية العلمية كمسائل التوحيد والأسماء والصفات والقدر والعرش والكرسي والملائكة والجن وقصص الأنبياء ومسائل الأسماء والأحكام والوعد والوعيد وأحوال البرزخ وصفة البعث والمعاد والجنة والنار ونحو ذلك، أو من أعمال الجوارح كالطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد وأحكام المعاوضات والمناكحات والحدود والأقضية والشهادة ونحو ذلك، أو من المسائل العملية سواء كانت من أعمال القلوب كالمحبة والخوف والرجاء والتوكل والزهد والتوبة والشكر والصبر ونحو ذلك، وإن كان يكون لبعضهم في نوع من هذه الأنواع من مزيد العلم والمعرفة، والحال ما ليس له في غيره مثله، قد يكون له من مزيد العلم والمعرفة والحال ما ليس له في غيره مثله. إذن كان في مسائل الدين المتضبطة من كتاب السنة كل واحد يتكلم فيها، مسائل علمية، مسائل عملية، أعمال جوارح، أعمال قلوب، كل هذا الدين متكامل يقدم للناس، فالعالم يقدم كل هذا. كما كان يقال في أئمة التابعين الأربعة، سعيد بن المسيب إمام أهل المدينة، وعطاء بن أبي رباح إمام أهل مكة، وإبراهيم النخعي إمام أهل الكوفة، والحسن البصري إمام أهل البصرة، كان يقال أعلمهم بالحلال والحرام سعيد بن المسيب، وأعلمهم بالمناسك عطاء، وأعلمهم بالصلاة إبراهيم، وأجمعهم الحسن. لكن الكل يتكلم في الحلال والحرام والمناسك والصلاة وغير ذلك، لكن أجمع هؤلاء فلان. يبقى إذن هذه أبواب قد تفتح الإنسان بعد التأصيل الشامل وبعد البيان الكامل، قد يفتح له سبحانه وتعالى على الإنسان ماذا؟ يفتح على الإنسان طريقا من هذه الطرق وضربا من هذه الضروب. وكان أهل الدراية والفهم من العلماء إذا اجتمع عند الواحد منهم من ألفاظ الكتاب والسنة ومعانيهما وكلام الصحابة والتابعين ما يسره الله له، جعل ذلك أصولا وقواعد يبني عليها ويستنبط منها. وكان أهل الدراية والفهم، أهل الاستنباط، إذا اجتمع عند الواحد منهم من ألفاظ الكتاب والسنة ومعانيهما وكلام الصحابة والتابعين ما يسره الله له، جعل ذلك أصولا وقواعد يبني عليها ويستنبط منها، أو يبنى عليها ويستنبط منها. لما ينظر إلى ألفاظ الكتاب والسنة، إلى معاني الكتاب والسنة، إلى كلام الصحابة والتابعين، يشكل من ذلك قواعد تكون هي قواعد معرفة الحق. من هنا كان عندنا قواعد الأصول، قواعد التحديث، قواعد كذا إلى آخره. فإن الله تعالى أنزل الكتاب بالحق والميزان، والكتاب فيه كلمات كثيرة هي قواعد كلية وقضايا عامة تشتمل أنواعا عديدة وجزئيات كثيرة، ولا يهتدي كل أحد إلى دخولها تحت تلك الكلمات، بل ذلك من الفهم الذي يؤتيه الله من يشاء في كتابه. الله يكرمك، أنا عايزك تصحصح معي عم تامر، صحصح معي بسرعة، خلي بالك، اسمع. أهل الدراية والفهم والعلم نظروا في الكتاب والسنة ومعاني الكتاب والسنة، عندهم الألفاظ، ثم عندهم المعاني، ثم عندهم كلام الصحابة والتابعين من الفتاوى والعلم، بناء على ذلك أعطونا أصولا وقواعد للجهال أمثالنا. ليه؟ لأننا لا نستطيع أن نتعرف على تلك المعاني وحدنا، كيف الطريق إليها؟ لابد من ضابط، لابد من قاعدة، لابد من أصل. فأراحونا ووضعوا لنا تلك القواعد والضوابط، انتبه يا فلان، الأمر الوجوب إلى لقرينة، انتبه علان، النهي للتحريم إلى لقرينة، انتبه يا فلان، النهي يقتضي الفساد، انتبه يا علان، لا محرم مع ضرورة ولا واجب مع عذر، انتبه يا فلان، وهكذا. فوضعوا لنا تلك القواعد التي هي قواعد كلية ويدخل تحتها جزئيات. طب كيف أنا أحكم بتلك الجزئيات، وكيف أربط هذه الجزئيات بالكليات؟ لابد أن يكون عندي قاعدة. هذه القاعدة من الذي يعلمني إياها؟ السلف. ولا يهتدي كل أحد إلى دخولها تحت تلك الكلمات. البر، تعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على إثم العدوان. كلنا سنردد هذا، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على إثم العدوان. ما البر؟ قد يكون عندي هو الإثم وأقول تعالى نتعاون، وقد يكون الإثم عندي هو البر وأقول تعالى نتعاون، أو البر عندي هو الإثم، احذر هذا الإثم وهو البر. فكلنا يحفظ تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على إثم العدوان، لكن ما البر اللي هي الكلية هذه؟ هذه البر دي كلية يدخل تحتها أفراد كثيرة وجزئيات عديدة. ما البر بقى؟ يبقى لابد أن أعرف ما البر. ما الإثم؟ ما العدوان؟ ما المعصية؟ هذه كليات يدخل تحتها جزئيات، هذه الجزئيات لابد من قاعدة وضابط وأصل ينتظم لي حتى لا أكون حائدا عن الطريق والحق والصواب، فلا أسمي الأسماء بغير أسمائها. إن هي الأسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، ومثلها تحريم الحلال وتحليل الحرام وتسنين البدعة وتبديع السنة وتشريك التوحيد وتوحيد الشرك من غير ضابط. فلا بد من ضابط. هذا هو الكتاب. وأما الميزان فهو الاعتبار الصحيح. الله أنزل الكتاب بالحق والميزان. أما الميزان فهو الاعتبار الصحيح، وهو من العدل والقسط الذي أمر الله بالقيام به كالجمع بين المتماثلين لاشتراكهما في الأوصاف الموجبة للجمع والتفريق بين المختلفين لاختلافهما في الأوصاف الموجبة للفرق. وكثيرا ما يخفى وجه الاجتماع والافتراق ويدق فهمه، كثيرا ما يخفى وجه الاجتماع والفراق ويدق فهمه، صعب يخفى إلا على العالم اللي يسمي علماء الأصول الفارق الشبيه النظير. فعندي شبيه ونظير وعندي فارق، بالأشباه والنظائر نلحق، بالفارق نميز. لهذا صنفت كتب الفروق، كتب الأشباه والنظائر، كتب القواعد الفقهية، كتب القواعد الأصولية. يبقى عندنا فارق، شبيه، تقسيم، قاعدة، لا بد من معرفتها. هذا يدق فهمه إلا على أهل العلم الراسخين. أنزل كتاب الحق والميزان، هذا هو الميزان، العدل والقسط. وبالعدل والقسط والعدل والقسط يعرفان إلا بهذه القواعد. وأما أهل الرواية إذا اجتمع عندهم من ألفاظ الرسول وكلام الصحابة والتابعين وغيرهم من التفسير والفقه وأنواع العلوم لم يتصرفوا في ذلك، بل نقلوا كما سمعوه وأدوه كما حفظوه. عندهم ماذا بس ما يستطيع الواحد أن يستنبط. ولهذا ليس باللازم أن من يحفظ يكون فقيها، وربما كان لكثير منهم من التصرف والتميز في صحة الحديث وضعفه من جهة إسناده وروايته ما ليس لغيرهم. أئمة يلوح الحديث في الأفق يقول انتبه هذا حديث ضعيف يأتي، طيب انظر، طيب حقق، خلاص انتهى زمن التحقيق هذا ووصل إلى درجة الملكة. ليس الملكة يعني عليه عن التحقيق، الملكة التي صار هذا الأمر سجية عنده كالصيرفي تعطيه ما الشيء المزور ما يدخله على الجهاز، خلاص هذا مزور مزور. طيب شوف ده يلمع له بريق مزور مزور، هذا الصيرفي كشعبة ويحيى بن سعيد القطان وابن بكير وأحمد وابن معين وابي زرعة وابي حاتم وابن أبي حاتم، هؤلاء الذين ملأوا الدنيا علما والحمد لله. فصل. وكان العلم والدين يتلقاه التابع عن المتبوع سماعا وتعلما وتأدبا واقتداء. هذا أساليب راقية. وكان العلم والدين، شوف يا أخواني، يعني أنا أريد أن تنظر ببصيرتك لا ببصرك، فإنه ببصرك لا تأتي هذه العصور، ببصيرتك. وانظر كيف كان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وحرق العلم ونصرة السنة والتصنيف والتأليف. وكان العلم والدين يتلقاه التابع عن المتبوع سماعا وتعلما، سماعا وتعلما، ليس في الكتاب فقط، خذ هذا الكتاب واقرأه، إنما السماع والمشافهة ورؤية الشيخ
ورؤية العالم والاستشكال والاستفسار وتأدبا واقتداءا كنا نطلب الهدي قبل العلم. لكن سبحان الله يا أخواني فعلا لو الواحد أراد الآن الطالب أن يأخذ كتابه ويرحل، أريد العلم والدين، العلم والإيمان سماعا وتعلما وتأدبا واقتداءا، دلني يا شيخ على أرض أجد فيها ذلك، نادر نادر. إلى خراسان أو إلى المغرب أو إلى الأندلس، لعله في الكوفة أو في البصرة أو لعله في بغداد أو لعلك تجده في شام أو في مصر. هل عند أحدكم إحالة على كل ما ذكرت من بلدان وبقاع؟ سبحان الله. وكان الحديث يحفظ في القلوب حفظا، فكان الشيخ يحدث أصحابه من حفظه، وربما حدث من حفظه وكتابه، وأصحابه يسمعون ذلك ويحفظونه عنه، وربما كتبوه ولم تكن الكتب قد صنفت في زمن الصحابة والتابعين، إنما علم فين؟ بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وهيأ الله هذه الصدور لتتلقى وتحفظ مئات الألوف وعشرات الألوف، وإنما صنفت بعد ذلك في زمان أتباع التابعين. فصنف ابن جريج في التفسير والحديث والفقه، وصنف سعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة، وصنف مالك وابن المبارك ووكيع وابن مهدي وهشيم وابن أبو شيبة وعبد الرزاق وابن وهب وغيرهم. وهؤلاء يجمعون في كتبهم ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين، ثم جرد طوائف آخرون الحديث المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخلطوه بشيء من الآثار، كما فعل موسى بن قرة والإمام أحمد وإسحاق وبقي بن مخلد وأبو يعلى الموصلي وغيرهم. ثم صنف قوم المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأسقط ما عداه من الضعيف كما فعل البخاري ومسلم. وصنف أيضا في الصحيح ابن حبان وابن خزيمة والحاكم وابن السكن وغيرهم، ولا يبلغ تصحيح هؤلاء تصحيح الشيخين. وصنف أصحاب السنن والجوامع الكتب المرتبة على الأبواب، ولما انتشرت الكتب والتصانيف توسع الناس في الرواية فصاروا يقرؤون على الشيوخ قراءات ويسمى ذلك العرض، وصار الشيوخ يناولون أصحابهم كتبا يعرفون ما فيها ويأذنون لهم في روايته عنهم، وكان هذا وهذا من عمل أهل الحجاز وغيرهم. وقد كانوا قبل تصنيف الكتب يفعلون ذلك أيضا أحيانا في أحاديث يكتبونها في صحف. وأنكر العرض والمناولة طائفة من علماء العراق كما أنكروا الشهادة على مثل ذلك، فإنهم أنكروا الشهادة على الوصية المختومة وعلى كتاب القاضي حين يقرؤون عليه ويعلم ما فيه، حين يقرؤه عليه ويعلم ما فيه، ووافقهم طائفة من الفقهاء في الشهادة دون الرواية. فصارت الأقوال ثلاثة، أحدها المنع، منع العرض والمناولة، المنع من الرواية بما قرأه على الشيخ أو ناوله إياه بخطه، وهؤلاء يمنعون الزيادة بما ناوله بخطه أيضا. وأما الشهادة بما قرئ عليه فأقر به فلا يحفظ قولهم في ذلك. وهذا القول كان قديما مشهورا عن أهل العراق، وكان مالك وغيره ينكره عليهم. ومنهم طوائف يجيزون العرض دون المناولة، والثاني جواز الرواية بالعرض والمناولة، وأن ذلك بمنزلة السماع من لفظ الراوي، وجواز الشهادة على ما قرئ عليه فأقر به وعلى كتاب المختوم أيضا، وهذا قول علماء أهل الحجاز وغيرهم. وها هنا سببان يتعين الفرق بينهما، أحدهما صحة ما قرأه على الشيخ، صحة ما قرأه على الشيخ أو ناوله إياه أو وجده بخطه، وكذلك صحة ما وجد من الوصايا والأقارير بخط الرجل وجواز العمل بذلك والحكم به. والثاني جواز الرواية والشهادة بذلك، يعني أمر يتعلق بالصحة وأمر يتعلق بجواز الرواية والشهادة بذلك. أما ما يتعلق بصحة ما قرأه على الشيخ أو الوصايا المكتوبة بخط الرجل
فإن مالكا وغيره من علماء الحجاز يرون أن ما عرض على الرجل فأقر به وما كتبه بخطه بمنزلة ما قاله بلسانه في الصحة والثبوت وفي ذلك كله، فإنهم يرون صحة العرض والمناولة ويرون قبول كتاب القاضي وغيره إذا علم أنه كتابه بالشهادة وإن لم يشهدوا بما فيه. وهذا أيضا هو الثابت عن الإمام أحمد، فإن مذهبه جواز العرض والمناولة، ومذهبه جواز الرواية من الكتاب إذا عرف الخط وإن لم يكن بخطه، وكذلك مذهبه جواز العمل بالوصية من غير إشهاد عليها، وكذلك الخط وإن لم يكن بخطه، وكذلك مذهبه جواز العمل بالوصية من غير إشهاد عليها، وكذلك الخط وإن لم يكن بخطه، وكذلك مذهبه أن الحاكم والشاهد يعملان بباجدان بخطهما وإن لم يذكراه، وهذا أكثر الروايات عنه. وطبعا بعض يمكن رسائل الدكتوراه في العصر الحديث تكلمت عن هذا الباب، المراسلات بين القضاة، وتكلموا عن توثيق ذلك في الأحكام، هل يثبت بذلك أحكام أم لا. والرجح في ذلك إذا علمنا الصحة والتثبت ودلت القرائن على ذلك يكون ذلك معمولا به، سواء في الرواية أو في الشهادة أو في الوصية، وإلا لضاعت حقوق الناس. وكذلك خرج أصحابه من كلامه جواز العمل بكتاب القاضي إذا شهد به شاهدان وإن لم يقرأ عليه أو لم يقرأ عليهم، كما هو مذهب مالك والزهري وقول أبي يوسف وأبي عبيد ومحمد بن نصر المروزي واختيار السرخسي من الشافعية. وكانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين وسنة قضاة وكانت سنة رسول الله، يعني هذا المكتوب، وسنة خلفائه الراشدين وسنة قضاة الإسلام بالحجاز والعراق، أو كانت سنة بقى قبول الكتاب، كانت سنة رسول الله وسنة الخلفاء وسنة القضاء قبول الكتاب وإن لم يشهد على ما فيه أو يشهد على ما فيه. ولهذا النبي كان يرسل الرسل بالكتاب ويقرأ، فلو لم يعمل بالكتاب، ولهذا لما قالوا يا رسول الله إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما نقشه محمد رسول الله، هم الذين كانوا يرون ذلك، أما النبي كان يرسل من غير هذه الأختام. وأول من طلب الشهود على الكتاب بعض القضاة في أوائل الدولة العباسية كسوار بالبصرة وابن أبي ليلى بالكوفة، وقد ذكر ذلك البخاري في صحيحه وغيره من العلماء، بل كانوا يقبلون الكتاب مع واحد ثقة إذا عرف الخط أيضا. وهذه الأقوال في مذهب مالك، وقد صرح أصحاب أحمد أن من قوله قبول الكتاب بمجرد معرفة الخط والختم، وهو قول محمد بن نصر وغيره من فقهاء أهل الحديث. وأما الثاني وهو جواز الرواية والشهادة بذلك، هذا من جهة الصحة، الأول من جهة الصحة، الثاني من جهة جواز الرواية، فهنا ثلاثة أشياء: عرض ومناولة وشهاد. فأما العرض فإذا قرئ على العالم فأقر به جاز أن يرويه عنه، وإن لم يأذن له في روايته عند الجمهور وليس في ذلك خلاف شاد ولا كاد يثبت، وإن لم يقر به بل سكت، فهل له أن يروي عنه؟ في قولان، يعني لو قرئ بين يدي العالم والعالم أقر هذا وروى واحد هذا قبل حتى ولو لم يكن هو القارئ، طالما قرئ بين يدي العالم وأقره فينقله الواحد ويرويه. طيب إذا ما أقره بل سكت، لا نفى ولا أثبت، ففيه قولان: الجمهور على جواز الرواية عنه ويكون سكوته كإقراره، وتنازعوا وهذا الصواب، هل يجوز له في رواية عنه أن يقول حدثني وأخبرني أو لا يجوز ذلك؟ علي يقرأ علي مثلا ومحمد يسمع، هل محمد وأنا أقررت هذا، هل محمد يروي عني؟ قلنا الصواب نعم. طب لو أنا سكت وما أقررت لكن ما رفضت، فسكوتي إقرار فيصح على الصحيح. طيب بأي صيغة ينقل محمد؟ هل بحدثني؟ هل بأخبرني؟ أو لا يجوز ذلك؟ يقول قرأت على فلان فلم ينكر علي، قوله هذا حكاية عن الإمام أحمد. وكذلك يقول قرأت على فلان فلم ينكر علي، يقول قرأت على فلان فلم ينكر علي قالوا هذا حكاية عن الإمام أحمد، أو فلم ينكر علي قوله هذا حكاية عن الإمام أحمد، والنقطة دي ليس لها محل. يقول قرأت على فلان فلم ينكره، فلم ينكر علي قوله هذا حكاية عن أحمد. قرأت على فلان فلم ينكر علي قوله. نعم ما هي ده محل النزاع. يقول حدثني كذا او لا يجوز ذلك، يقول قرأت على فلان فلم ينكر علي قوله هذا حكايات عن امام احمد. وكذلك تنازعوا فيما اذا عرض على الشيخ فاقر له بها، هل يقول في الرواية عنه حدثنا واخبرنا او لا يقول ذلك، بل يقول قرأت على فلان فاقر به. يعني هل تنازعوا هل يجوز له في الرواية عنه ان يقول حدثني واخبرني او لا يجوز ذلك، يقول قرأت على فلان فلم ينكر علي قوله هذا حكاية عن احمد، يقول يعني هذا القول، ولا يقول حدثني واخبرني، انما يقول قرأت على فلان فلم ينكر علي قول. وكذلك تنازعوا فيما اذا عرض على الشيخ فاقر له به، هل يقول في الرواية عنه حدثنا واخبرنا او لا يقول ذلك، بل يقول قرأت على فلان فاقر به، او يقول اخبرنا ولا يقول حدثنا، على ثلاثة اقوال. وكلام الامام احمد في ذلك مختلف، وطرق الصحابة اصحابه مختلفة في حكاية الرواية عنه في ذلك. وأما المناولة إذا ناوله شيئا معينا يعلمه وقال له ارويه عني، فالجمهور على جواز رواياته عنه. وتنازع عليه يقول في رواية بالمناولة حدثنا واخبرنا أو لا يجوز ذلك، بل يقول قال فلان أو عن فلان أو أعطاني. نعم لعل الأولى هذه، بل يقول اللي هي وتنازع هل يجوز له في روايته عنه ان يقول حدثنا واخبرنا او لا يجوز ذلك، بل يقول قرأته، بل يقول وتنازع هل يقول في روايته بالمناوله حدثنا واخبرنا او لا يجوز ذلك، بل يقول قال فلان او عن فلان او اعطاني فلان او ناولني ونحو ذلك على قولين. وقد قيل بجواز ان تقول اخبرني ولا يجوز ان تقول حدثني، وهو ظاهر كلام احمد، يعني مثل المناولة يجوز أن يقول أخبرني. وإن ولو شيئا وقال هو سماعي ولم يأذن له في رواية عنه، ففي جواز الروايات عنه قولان، يعني مناولة دون إذن، الأولى مناولة مع الإذن، فهنا يقول ممكن يقول أعطاني فلان أو يقول أخبرني ولا يقول حدثني، لأنه بالمناولة وليس بالتحديث. هذه يا أخوان تسمى صيغ التحمل. وإن ناوله شيئا وقال هو سماعي ولم يأذن له في رواية عنه، ففي جواز روايته عنه قولان. وأما الشهادة على الخط فإن قرأه عليه وأقر به فلا ريب في صحة الشهادة به، وإن لم يقرأه عليه ولم يعلم ما فيه فهل يجوز له أن يشهد به إذا أمره بذلك، كمن كتب كتابا وختمه وقال رجل اشهد بما فيه على قولين. وكثير من الفقهاء يمنعون تحمل صحة هذه الشهادة، وهو منصوص الإمام أحمد في رواية إسحاق بن منصور، وذهب طائفة من صحة تحملها كالزهري وأبي يوسف وأبي عبيد، وهو قول أبي بكر الرازي وغيره. وقد خرج طائفة من أصحاب أحمد صحة هذه الشهادة من نصه على جواز العمل بها، وليس ذلك بلازم. فإن جواز قد خرج طائفة من أصحاب أحمد صحة هذه الشهادة من نصه، يعني من نص الإمام، يكون هذا منصوص الإمام، على جواز العمل بها، وليس بذلك ذلك بلازم. فإن جواز العمل بها يقتضي صحة الحكم بالخط المعروف، ولا يلزم من ذلك تحمل الشهادة عليه بما لم يسمعه منه. ألا ترى أنه إذا وجد حدثنا أو وجد حدثنا بخط من يعرفه جاز له أن يعتمد عليه في العمل وتصحيحه، وليس له أن يروي به. فالرواية شيء والعمل شيء آخر، لأنه لم يتحمله عنه ولم يسمعه منه، ولهذا منع طائفة من العلماء من الرواية بالمناولة وجوزوا العمل بها كما نقل ذلك عن الأوزاعي وغيره. وأيضا فالحكم يعمل بالخط، فالحكم يعمل بالخط
إن كان عرفه. وأيضا في الحكم يعمل بالخط إن كان يعرف أو إن كان يعرفه، إن كان يعرفه. والشاهد في حال التحمل لم يعرف ما تحمله البتة، ولا سمعه من لفظه ولا قرأه من خطه، فكيف يصح تحمله لما لم يعلمه بحال؟ نعم يجوز له أن يشهد أن هذا كتابه الذي كتبه وختمه، لكن يشهد بما فيه، ما يدري، هو يشهد على أنه رأى هذا الرجل كتب هذا الكتاب وختمه، أو يشهد على الخط إذا فتحه وعرفه. ولعل مراد كثير ممن قال بقبول الكتاب المختوم المشهود عليه وأن يقرأ على الشهود أن الشاهد يشهد أن هذا كتاب فلان، فيفيد ذلك أنه كتابه، ويكون العمل بالخط وتخريج هذا عن أحمد في كتاب القاضي ونحوه من نصوص المستفيضة في العمل بالخطوص أولى من تخريج صحة الشهادة بما تضمنه الكتاب المختوم. لكن يقال تخرج صحة الشهادة على الكتاب المختوم من صحة الرواية بالمناولة، إن وله كتابا لا يعلم الطالب ما فيه وأذن له في روايته، فإنه يجوز له أن يقول إذا قرأ أجزت فلانا بكذا كما تقدم. ولكن كثيرا من العلماء يجعل باب الرواية أسهل من باب الشهادة، ويرى التوسع في الروايات بما لا يتسع بمثله في الشهادة. ولأجل هذا فرق أهل القول الثالث في أصل المسألة بين بابي الرواية والشهادة، فجوزوا الرواية بالعرض والمناولة دون الحكم بالكتاب المختوم والشهادة به، وهذا قول الشافعي وغيره، وهو المشهور عند المتأخرين من أصحاب أحمد. وفرقوا بينهما بأن الرواية مبناها على المسامحة، فإنه لا يشترط لها العدالة في الباطن، ويقبل فيها قول النساء والعبيد وحديث العنعنة، ويقبل فيها قول النساء والعبيد وحديث العنعنة ونحو ذلك، بخلاف الشهادة في كلام أحمد، إيماء إلى فرق آخر، وهو أن الشهادة قد يخفى تغيرها وزيادتها ونقصها، بخلاف الحديث فإنه قد ضبط وحفظ فلا يكاد يخفى تغيره. وهذا لأن الطعن في رواية ما في الكتاب والشهادة طارة يعلل بعدم الوثوق بالكتاب لاحتمال تزويره والزيادة فيه والنقص منه. يعني فرقوا بين الرواية وقالوا حتى لو أن هذا كذب انبرى له من يبين، لكن المشكلة في الشهادة التي تتضمن حقوقا. وبسبب هذا من قال إن الرواية من الكتاب كالمنقطعة لأنها مأخوذة عن مجهول، وطارة يعلل بالطعن في صحة تحمل الرواية والشهادة لانتفاء السماع، والذين يجيزون ذلك يحتاجون بكتابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك وغيرهم، وبعمل خلفائه من بعده بالمكتبات ونحو ذلك، مما ليس هذا موضع بسطه. وهذه المناولة التي ذكرناها هي أن يناوله شيئا معينا من رواياته قد عرفه ويخبره أنه من رواياته، ويأذن له في روايته عنه، أو يكتب إليه بخطه الإذن في رواية شيء معين من رواياته، يعني يرسل له كتابا من رواياته ويكتب عليه أذنت لك في روايتي. فأما الإجازة المطلقة وهو أن يقول أجزت لك جميع ما يصح عندك من مرويات، يبقى هذه إجازة من معين إلى معين في غير معين في مطلق. طارة تكون الإجازة من معين إلى معين في معين، وطارة تكون معين إلى معين في مطلق، وطارة تكون من معين إلى غير معين. يقول أجزت أهل عصري مثلا. فأما الإجازة المطلقة وهو أن يقول أجزت لك جميع ما صح عندك من مروياتي أو يكتب إليك إليه أو يكتب إليه بذلك، فهذا فيه نزاع بين من يرى صحة المناولة المعينة، والذي نقرأ أبو بكر الخطيب وغيره من أهل المدينة عن أهل المدينة العمل به. وقد أنكره جماعة ممن يرى صحة المناولة المعينة كأحمد ابن صالح المصري، ولذلك نقل حنبل عن الإمام أحمد ما يدل على كراهته، وممن أنكر ذلك البرقاني وأبو بكر الرازي وطائفة من الفقهاء والمحدثين، وأكثر أصحاب الشافعي وأحمد على جواز ذلك، وتوسعوا في ذلك حتى جوزوا الإجازة المطلقة لكل أحد، وهي التي تسمى الإجازة العامة، وجوزوا الإجازة للمعدوم، يعني أجزت أهل القرن الذي يأتي بعدي مثلا ممن لم يولد. وهذا كما توسع المتأخرون في السماع، فإن المتقدمين كانوا لا يسمعون إلا من أهل المعرفة والحفظ. يبقى هو هنا بيفرق بين الأولين والآخرين. أما الأولون فإنما كان سماع مباشر لأهل العلم والفضل، ولم تكن كتب ومرويات، إنما شيخ وطالب، طالب علم وإيمان، وشيخ يعلم العلم والإيمان بالمشافاة والسماع والأدب والإتقان، وهذا أعلى ما يكون. ثم لما حصل التصنيف والتأليف وكثرت المرويات وكذا، صار هنا عندنا السماع والتحمل، والتحمل هذا يكون له الصيغ، ويتفاوت التحمل بتفاوت الصيغة. فحينما أقول حدثني، سمعت، أبصرت عيناي، وسمعت أذناي، ووعى قلبي، رسول الله حين قام بهذا، فهذا أعلى ما يكون من صيغ يتحمل بها الإنسان. أو أخبرني، أو أجازني، أو ناولني، فهذه الصيغ تختلف القوة والضعف بحسب تلك الصيغ وما فيها من مباشرة أو غير مباشرة. والصواب من هذا كله أن هذه الصيغ كلها معمول بها وصحيح، فالإجازة صحيحة، والمناولة صحيحة، والعرض صحيح، والقراءة على غيرك وتنقل أنت الرواية صحيحة، وفضلا عن التحديث والسماع المباشر إذا كان بشرطه، وعلى هذا فالعمل عليه. لكن الشاهد الذي يريد أن يركز فيه ابن رجب، توسع الناس في مسألة التحمل، توسع الناس في مسألة التحمل، وكان التحمل في أول الأمر شيخ وطالب قبل الكتب وكذا في العصور الأولى، ثم شيئا فشيئا حصل التوسع. طيب، وهذا كما توسع المتأخرون في السماع، فإن المتقدمين كانوا يسمعون إلا من أهل المعرفة والحفظ، كانوا أيضا الأوائل يحصرون سماعهم في الإيه؟ في المتقنين الحفاظ، حتى تنازعوا في صحة الرواية عن من يحدث من كتابه ولا يحفظ حديثة، إنما يحدث من كتابه، ولهذا رأينا الضبط للصدر والكتاب. أما من كان يحدث من صدره فلازم ضبط الصدر، ومن كان يحدث من كتابه فلازم ضبط كتابه، والأمن من عدم إدخال شيء فيه. فمنعه مالك ويحيى بن معين وغيرهما، ورخص فيه آخرون إذا كانت كتبه محفوظة، وأهل المغرب إلى الآن يشددون في ذلك، وبسبب ذلك صارت أسانيدهم نازلة. الآن طبعا لا نازلة ولا عالية في الأرض كلها، لم تعد أسانيد خلاص. يبقى عندنا من ينقل ويحدث من صدره اتفقت الأمة على التلقي عنه وأخذ حديثه إن كان ضابطا. طيب، أما من كان يقرأ من كتابه ولا يحفظ من صدره فقد تنازع العلماء، نقبل هذا أو لا نقبل، نقبل ولا لا نقبل. فمنهم من منع كمالك وابن معين، ومنهم من إيه من جوز ذلك كالجماهير، وهذا الصحيح أنه يقبل حديثه إن كان ضابطا لكتابه. أما وطبعا أهل العلم ما تركون واحدا يقول أنه حدث من كتابي وكذا، إنما يفندون هل يدخل عليه في كتابي أم لا. طيب، وأما أكثر المتأخرين فإنهم يسمعون على الشيوخ الذين لا يعرفون ما يقرأ عليهم ويستجيزونهم، وهذا لأن مقصوده من الإسناد حفظ السلسلة والعلو، وليس المقصود من الرواية عن هؤلاء ترقي العلم عنهم وضبطه كما كان السلف. الآن أنا أهم فقط الإسناد، ولهذا صاروا ماذا يصنعون؟ فإنهم يسمعون على الشيوخ الذين لا يعرفون ما يقرأ عليهم ويستجيزونهم، خلاص كالذين ينامون في حلق المشايخ وكذا، والمهم اقرأ اقرأ اقرأ، وفي النهاية خذ الإسناد، خذ الإسناد. لم يعد قصد من يجلس تلقي العلم كما كان عند السلف، وإنما هي إجازات شرفية، ويا ليتها بقت على شرفية. يعني بمعنى إيه؟ بمعنى أنني أعلم أن هذه الأسانيد لا تثبت علما ولا تنفي علما، هي شرفية.
لكن صار من يعطيها يبين للناس أنه بهذا يصبح إماما ويصبح شيخا مقبولا. عندك أسانيد؟ لا أنت ما عندك أسانيد، إذن أنت لست شيخا. أنا عندي أسانيد. وصار الطلاب الآن إذا أردت مثلا أن يجتمع الطلاب يبقى ضع الإيه؟ الأسانيد. نعم الأسانيد طيبة وهي شرفية، ولكن ليست دالة على العلم من عدمه. فقد يكون عند الواحد شهادات قد كده في الدرج وبعدين لا يحفظ الأربعين النووي، وقد يكون واحد يحفظ الصحيحين وليس عنده هذه الشهادة ولا هذه الإجازة، فهي ليست دالة على علم وعدمه. إنما عند الأوائل كانوا يتلقون هذا، كانوا يتلقون هذا، يتلقون العلم، فيأخذ الإنسان الحديثة ثم يحفظه ثم يرويه وينقله وهكذا، كالبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي وهؤلاء الجهابذة. فإن هذه الكتب والأجزاء التي تسند عن هؤلاء الشيوخ معروفة محفوظة، بل منقولة بالتواتر لا يحتاج في نقلها إلى ذلك الشيخ. وصار هذا كالذي يحفظ القرآن ويقرأه على شيخ عالي الإسناد، فإنه يستفيد بذلك علو الإسناد فقط، وإلا فنقض القرآن والقراءات كلاهما متواتر لا يحتاج فيه إلى هذا الشيخ. فكذلك الحديث إنما يعمد فيه على ما يعرفه الحفاظ وما يحققونه من الكتب المعتمد عليها والخطوط الموثوق بها، وتكون الرواية عن هؤلاء الشيوخ لأجل علو الإسناد واتصال سلسلته، فإن الإسناد من خصائص هذه الأمة، مع أن في السماع فوائد جمة من نشر السنة النبوية وإظهارها وبعث الهمم مع الاشتغال بها دراية ورواية وغير ذلك من المصالح. فصل. وكان المقصود من ذكر هذه المقدمة أنه وقع السؤال عن جماعة من شيوخ الرواية الذين أدركناهم بالسماع والإجازة بالشام ومصر، وعن شيء من روايتهم العالية، وكان السائل قدره أعلى من أن يسلك به أو أن يسلك به المسلك المعتاد من الاقتصار على ذكر الإسناد، فإن ذلك يقع كثيرا لمن يقنع بظواهر الرسوم دون حقائق الإيمان والعلوم. فذكرنا قبل ذلك هذه المقدمة لتكون الأشياء مبنية على أصولها، ويبين ذلك مقصود الرواية وأنها وسيلة إلى الدراية والرعاية. فالرواية تقصد للدراية والرعاية. كل هذا قاله ابن رجب عارضا ليبين قيمة هذا، وهذا من نصح العالم للتلميذ. فقد يسأل التلميذ عن ماء البحر فيعطيه العالم حل الميت، هو البحر هو الماء هو الطهور ماؤه الحل ميتته. لهذا يصبر على الشيخ. ولهذا بعض الطلبة ممن قد لا يفهم يأتي يسأل عن الشيء فيحاول الشيخ أن يعطيه أثمن من هذا الشيء، فقلت طيب يا شيخ يعني لا أنا بسأل بس أنا فاهم أنا بسأل لا اصبر، فقد يأتيك أفضل مما سألت. وقد قال الحسن البصري رضي الله عنه: همة السفهاء الرواية وهمة الحكماء الرعاية. هذا يوم أن كانت رواية، الآن همة السفهاء الورقة، همة السفهاء الورقة، يعني السفهاء تقول ابعث لي ورقة خلاص. صحيح أن هذه الإجازة، وقد يجيز الواحد أهل المسجد وقد يجيز الواحد أهل البلدة وقد يجيز، لكن المهم أنها ليست علما، ليست علما. نعم. والرعاية هي القيام بحقوق الرواية من العمل والتعليم، فهي ثمرة الدراية. والرعاية هي القيام بحقوق الرواية من العمل والتعليم، فهي ثمرة الدراية. اسمع، يبقى ابن رجب ماذا قال؟ ها؟ ويبين بذلك مقصود الرواية وأنها وسيلة إلى الدراية والرعاية. والرعاية هي القيام بحقوق الرواية من العمل والتعليم، فهي ثمرة الدراية. ولهذا ليس كل طالب يجاز. الصح كده أن من معه إجازة، من معه أسانيد يا أخوان، ما يمنحه كل أحد. ليه؟ لأن للأسف قد أو صارت تستعمل استعمال في غير موضعه. يعني ممكن واحد يتجوز بقى النهاردة يروح يقول لك أنا والعروسة بقى أنا معايا أنا مجاز في كتب الكتب الستة وكتب الحنابلة وكتب كذا، فيقول الأب خلاص لا نريد مهرا، كفاك حفظا للكتب الستة. فلهذا الذي عنده اسناد يحسن ولم يكن هذا عند السلف، لأنه أيضا لم تكن هذه الأشياء موجودة عند السلف، فيحسن أن يقول له مثلا تريد إجازة في حديث، يبقى مثلا على الأقل يكون معك عمدة الأحكام، يكون معك النقطة، يكون معك متن كذا متن كذا، يعيد له متونا إذا حفظه أعطاه شيئا من هذا. هذا ليس شرطا معروفا عند السلف، لكن أيضا لم يكن السلف يتلقون كما يتلقى المتأخرون، فتستغل تستغل كالذي يأتيك الآن مثلا عنده صرع، عنده جن، تقول له بس انت عندك تلفزيون وعندك صور وعندك كذا وبتتاجر بالربا ثم تستغل هذا في أن يترك كل ما عنده وتسيب حزب النور وتسيب حزب الحرية والعدالة كل ده حتى يرفع عنك الشيطان. يبقى تستغل كل ما تريد أن تقوله، وكالذي مثلا يأتيك يا شيخ نعم أنا رأيت رؤية مثلا رأيت كذا وكذا 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 وكذا، تقول والله نعم رجل أنت، لكن لو أنك تصلي الجماعة أنا أراك كذا وأراك كذا وأراك، ثم تذكر له ما عنده من تقصير وتربط ذلك بالرؤية حتى ينشط ولو من طرف خفي. والحكماء هم أهل الحكمة، والحكمة هي معرفة الدين والعمل به كما قاله مالك والليثي وغيرهما من السلف. يبقى لابد من الايه اخواني في الروايه من الايه من الدرايه والرعايه. وما المراد بالدرايه؟ الفهم والعلم. وما المراد بالرعايه؟ العمل. فيكون الانسان راويا وداريا وعاملا. هكذا كان الائمه رحمهم الله تعالى، وكذلك ذكره ابن قتيبه وغيره. فالحكماء هم خواص العلماء، كما كان الفضيل بن عياض رضي الله عنه يقول العلماء كثير والحكماء قليل. وقال له رجل العلماء ورثة الأنبياء، فقال فضيل الحكماء ورثة الأنبياء. وإنما قال هذا لأنه صار كثير من الناس يظن أن العلماء الممدوحين في الشريعة يدخل فيه من له لسان علم وإن لم يكن عنده من حقائق الإيمان ومن العمل بالعلم ما يوجب سعادته. الله أكبر الله أكبر. شوف يا أخواني، شوف لما بنأخذ من الأكابر، شوف بالله عليك لما سمعك يكون حصريا على الأكابر. الله أكبر. الفضيل النبي قال والعلماء ورثة الأنبياء، صحيح قال النبي هذا، لكن لما قال الفضيل الحكماء ورثة الأنبياء هل يعارض كلام النبي؟ إنما قال نبي العلماء ورثة الأنبياء، ويقصد بالعلماء الحكماء، بالعلماء العاملين، بالعلماء الربانيين. ومن الرباني؟ الذي يجمع بين العلم والعمل والدعوة. فلما صار هذا المصطلح تلقوه الألسن ولا يعرف معناه، وصار العالم من يعلم ولا يعمل، أراد الفضيل أن يضع ضابطا لا يخرج به عن ضابط الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن ليلفت النظر إلى شرط الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال ابن رجب ماذا يا إخواني؟ انظروا يا إخواني متى يكون الإنسان طالب علم، متى تكون طالب علم؟ ليس بحفظ الكتب، متى تكون طالب علم؟ اسمع، لأنه صار كثير من الناس يظن أن العلماء الممدوحين في الشريعة يدخل فيهم من له لسان علم دراية وحفظه، وإن لم يكن عنده من حقائق الإيمان ومن العمل بالعلم ما يوجب سعادته. يبقى إذن من العالم؟ من عنده لسان علم وعنده من حقائق الإيمان ومن العمل بالعلم ما يوجب سعادته. فبين الفضيل أنه لا يدخل في مدح الله ورسوله العلماء إلا أهل الحكمة، وهم أهل الدراية والرعاية، جعلنا الله وإياكم من أعلاهم. وقد كان، اسمع الكلام الجميل، وقد كان السلف لا يطلقون اسم العالم إلا على من عنده علم يوجب له الخشية. من العالم؟ صاحب الخشية. من العالم؟ صاحب العمل. من العالم؟ صاحب العلم النقي. فصاحب العلم النقي وصاحب العمل الزكي وصاحب الخشية التقي هو العالم، كما قال بعضهم إنما العالم من يخشى الله ولقي بخشية الله علما، وهذا مطابق لقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء والله تعالى أعلم. انتهى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تم الفراغ من الرسالة الأولى من هذه الدورة المباركة 77 التي كانت متأخرة، وإلى رسالة أخرى للحافظ ابن رجب إن شاء الله بعد 5 دقائق.